بخصوص بناء المسجد،
خصوص ايش؟
بناء المساجد.
اه
يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد في قرية، فقالوا يبنوا المسجد بالطين وزروع النخل والجريد، يسقفوه ويسقفوه بالجريد، وقالوا يعني لا يحيد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بهذه الطريقة، وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وزادوا في المسجد ولم يحيدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء وأضاف الحجارة وأضاف أشياء أخرى، فيقول أن هذا هو السنة في بناء المسجد ولا يريد أن يحيد عن هذه الطريقة في البناء، فما أدري جوابك عليه يعني. ويستدل كذلك يعني من الآثار الصحيحة ذكرت الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطوه أموال ويحسن المسجد، فقال لا، إنما هو عريش كعريش موسى، وأبى يعني إلا أن يجعله بهذه الصورة، وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان ولم يجعله إلا بهذه الصورة.
ورفع بنائها، لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريق بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده، أي على جذوع النخيل مثلا والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك، لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي، وليس هناك ما يدل من فعل يعني من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه، يجب التزامه ولا يجوز الحيدة عنه. لا يوجد في كلام الرسول عليه السلام مثل هذا التضييق، يوجد في كلام الرسول بل عريش كعريش موسى، يوجد في كلام الرسول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ويقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يوجد في كلام الرسول عليه السلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها، لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول. انظر الآن التزام هذه الطريقة، أن الرسول عليه السلام لما بنى مسجده جاء إلى حائط، إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار، وقال لهم ثامنوني حائطكم، يعني خذوا مني الثمن. قالوا يا رسول الله هو لله، الشاهد وكان هناك قبور للمشركين فنبشها عليه السلام وأزالها، وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها آمدا المسجد إلى آخره. الجمود على هذه الصورة يعني، الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور، هذا معنى الجمود، وتنبشها وتزيلها، ولازم يكون فيها نخيل، وما بيجوا تشتري أرض عراء وجيب أنت نخيل مثلا أعمدة جذوع من نخيل، هذا ما يقول إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا. أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم، وهذه آفة العصر الحاضر، بل آفة شباب المسلم في العصر الحاضر، هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به، رفعوا رؤوسهم وظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما، فتسلط عليهم الغرور والعجب، الغرور والعجب، ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه السلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء يجهلون، ولا أقول يتجاهلون لأنه من أهل الجهل. متى نقول عن الشخص يتجاهل؟ إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل. هؤلاء ليسوا من أهل العلم. حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل، والخشب ساج كما جاء بالحديث أيضا، ما كان موقف الصحابة تجاهه؟ هل أنكروا ذلك عليه أم كان أمرا قرروه عليه؟ وما أحد أنكره عليه فيما علمت أنا، وما أظن أن أولئك علموا أن أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه. ثم نفترض أنه قد وجد من أنكره، ما وزن هذا الإنكار؟ أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل؟ لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا، فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره. وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع، أو لعلي أكون غير دقيق بالتعبير، أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون، ويجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجبال والحمير والبغال والخيول، وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وإشار إليها بمثل قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. أخشى ما أخشى أن نصل إلى هنا. نعم.